إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا هذا اللقاء مع أبنائنا وإخواننا في هذه المدينة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته تبارك وتعالى. هذه اللقاءات في الحقيقة هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، لأنها لله عز وجل خالصة، وأنها بمثابة اللقاح كما يقول علماؤنا، لأننا لا نجلس إلا لنتذاكر ما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. هذه اللقاءات التي نتدارس فيها آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلم إما آية منزلة أو حديث صحيح ثابت من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله قال رسوله، كما كان يعتقد هذا سلف هذه الأمة، والأمة لا تزال بخير ما بقي فيها هذا الاعتقاد، وما حافظت على هذه الأصول، هذه الأصول التي تحفظ لها دينها وتحفظ لها المنهج القويم الذي دعا إليه نبينا الكريم، أمره الله عز وجل بذلك كما جاء في الآية العظيمة من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. وأن هذا صراطي، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعثه به ربه تبارك وتعالى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بالهدى، قال أهل التفسير
هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهذا الذي ينبغي أن تدور عليه حياتنا بين علم نافع وعمل صالح، والعلم مقدم على العمل، لأن العلم هو إمام العمل، وهذا هو المنهج القويم الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام، يعتقدون أن العلم قبل القول والعمل، العلم الذي هذا أساسه وهذه أصوله، العلم المبني على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. صراطي أي طريقي وديني الذي جئت به مستقيما، وصفه الله جل وعلا، وصف هذا الصراط، هذا الصراط الذي اتبعه ودعا إليه قبل نبينا عليه الصلاة والسلام من سبقه من الرسل، وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام الذي يعتبر نبينا صلى الله عليه وسلم متبع لملته، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته دعاء عظيما إذا أصبح المسلم يقول: أصبحنا، وهذا من السنة وهو من الأدعية المأثورة وهي من الكلمات الطيبات المباركات التي ينبغي علينا حفظها وتحفيظها لأبنائنا وبناتنا وأهلينا في بيوتنا، أن تلهج ألسنتنا جميعا بهذا الذكر العظيم المبارك: أصبحنا على دين الإسلام وكلمة الإخلاص وملة أبينا إبراهيم عليه السلام. هذه الملة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة، بالحنيفية السمحة نسبة إلى إبراهيم عليه السلام، لأنه كان حنيفا كما قال ربنا جل وعلا في وصفه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، والأمة هو الذي جمع خصال الخير كلها، هذا الوصف لا يقال إلا في حق الخلص من عباد الله، وصف من أوصاف أولياء الله جل وعلا، وعلى رأسهم أنبياؤه ورسله، يكون في الصالحين الذين يسيرون على نهجهم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في حق معاذ بن جبل، هذا الصحابي الجليل الذي قال في حقه نبينا عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، والله إني لأحبك. كان يقول: إن معاذا أم، لأنه رأى فيه خصال الخير العظيمة الجليلة من العلم والعمل، من الصبر واليقين. هذه الخصال والأخلاق التي تنال بها الإمامة في الدين، كان أمة قانتا لله، والقانت هو العابد الذي يطيل ويديم العبادة لله جل وعلا، وهذا لا شك وصف يوصف به جميع الأنبياء وخاصة أفضلهم. وأنتم تعلمون أن الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم منهم، وأفضلهم الخليلان، خليل الرحمن الأول إبراهيم، وخليله الثاني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفضل الأنبياء والمرسلين هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا من أوصافه كذلك أنه كان قانتا لله، كان كثير العبادة كما وصفته أعرف الناس به، وهي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه من طول قيام في صلاة الليل أو في صلاة القيام، حتى تفطرت قدماه يسيل منها الدم من طول القيام. وتقول عائشة مشفقة على زوجها ونبيها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله؟ يعني ما فائدة الإطالة في العبادة وأنت قد حققت المراد، والله جل وعلا قد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنوبك، يعني حتى الذنوب. والأنبياء منزهون عن المعاصي، أي منزهون عن كبائر الذنوب لا يقعون فيها، قد يقعون في الصغائر، أما الكبائر فهم معصومون منها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فكان جوابه: فداه أبي وأمي، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذا من شكر الله جل وعلا على نعمه. والشكر لله تبارك وتعالى قد يكون باللسان، وقد يكون بالجنان، وقد يكون بالأركان بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يقول الله تبارك وتعالى. فإبراهيم من هؤلاء، قانتا لله، عابدا له، حنيفا. والحنيف قال أهل التفسير هو المائل عن الباطل إلى الحق، المائل عن الباطل إلى الحق. ودين الإسلام دين الحنيفية السمحة، لأنه دين الحق، والدين الذي يدعو إلى الحق، ونبيه هو نبي الهدى والحق. ولهذا يجب على كل مسلم أن يكون مائلا عن كل باطل، وأعظم الباطل هو الشرك بالله تبارك وتعالى، أعظم الباطل الشرك بالله عز وجل، الذي ينبغي على كل مسلم أن يترك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. وهذا لا يتأتى إلا بعد العلم، ولهذا كان أوجب الواجبات تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل. والتوحيد لا يكون خالصا إلا إذا كان بعيدا منزها عن كل شائبة من شوائب الشرك، عن كل شائبة من شوائب الشرك. ولهذا هذا الطريق الذي دعا إليه ربنا جل وعلا في هذه الآية، ودعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وبينه لأصحابه كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط للصحابة خطا مستقيما، وخط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا صراط الله، أي سبيله وطريقه، وهذه السبل. على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. هذه السبل قريبة من هذا السبيل المستقيم الواضح، قريبة قد يغتر بها الكثير. من لم ينور الله جل وعلا له بصيرته، ومن لم يفتح الله جل وعلا على قلبه ليميز بين الحق والباطل، قد يقع في واحدة من هذه السبل، لأن هذه السبل على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليه. والشيطان يستعمل التلبيس، ويستعمل التدليس، ويستعمل الإغراء، ويستعمل الإغواء لصد الناس عن سبيل الله، يزين لهم الباطل حتى يروه حقا، ويشوه لهم الحق حتى يروه باطلا فينفرون منه، وبالتالي يتركونه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحذر أمته من مثل هذا الشر، يحذر أمته من السبل، يأمرها بالسبيل، والسبيل هو طريق الله، طريق الله الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا خفاء، تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على مثل البيضاء صافية نقية، صافية نقية، ما فيها لا غبش ولا شائبة من شوائب الباطل أو الشر أبدا، نقية من كلها، نقية من كل دنس، ما فيها إلا الحق، ما فيها إلا الخير. ولهذا ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام خيرا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى إلا وبينه لنا ودلنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله تبارك وتعالى، يبعدنا عن ربنا جل وعلا، إلا وحذرنا منه ونهانا عنه، حتى يحيا من حيا على بينة، ويهلك من هلك على بينة. ولهذا كان الصحابة يسألون رسول الله، يستبينون سبيله، يسألونه عن الخير، ويسألونه كذلك عن الشر، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمين سر رسول الله، قال كان الناس يسألون رسول الله عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا لا بد منه، كيف نستبين طريقنا؟ والله عز وجل قال ولتستبين سبيل المجرمين، كيف يستبين سبيل المجرمين؟ بأن نعرف أن نعرفهم على حقيقتهم، أن نعرف أصولهم، أن نعرف فسادهم في معتقدهم في منهجهم. نأتي نحذر من الشيعة مثلا ومن الروافض الذين ما حل دينهم في أرض إلا وأجدت إلا وانتشر فيها الشر والفساد والإجرام والقتل والتقديم والبعد عن الله عز وجل، لأن أصولهم مبنية على هذا الشر والفساد، أصولهم مبنية على الطعن والنيل في خير هذه الأمة. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، بل النيل من أمهاتنا أمهات المؤمنين زوجات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم سيدة النساء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي قال في فضلها حبيبها ونبيها فضل عائشة على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام. تعرفون السرير؟ الأخ السرير تعرفه؟ ها؟ اشتهوا؟ أنا سألتك عن السلطة يا
أبو أحمد ما أعطش سرير؟
سرير شو خالد؟ السرير هو الخبز واللحم، يعني باللغة تاعنا هو الشخشوخة، عرفتها الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا طبق مفضل عندنا لأنه فيه اللحم، واللحم جماعة يقولوا هو سيد الطعام، أنا الخالق في هذا، وفيه الخبز والمرق. ففضل عائشة على سائر النساء كفضل هذا الطبق على سائر أطباق الطعام الذي يحبه كل الناس. هؤلاء يطعنون في هذه الفاضلة المباركة المطهرة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء التحذير من شرهم لا بد أن يكون على هذا الطريق، بالتحذير من فسادهم والتحذير من معتقدهم، وهذا واجب على الدعاة إلى الحق جميعا، بل هو من أوجب الواجبات، لأن المسلم الآن يغزى في عقر داره، أعداؤنا غزونا في عقر دورنا بهذه الوسائل بهذه القنوات وبهذه الشبكات. يدخل هذا المعمم الخبيث لينشر شره وخبثه وفساده في نسائنا وأبنائنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وإذا وافق قلوبا فارغة وعقولا غير محصنة، لأنه كما يقول الأطباء الوقاية خير من العلاج بالنسبة للأمراض البدنية، نقول نحن كذلك الوقاية خير من العلاج بالنسبة للأمراض القلبية وهي أشد وأخطر. والوقاية تكون بتعليم الناس وتحذير الناس من مثل هذه الأمور، نعلمهم أول ما يجب علينا أن نعلمهم التوحيد، أن يعرفوا الله تبارك وتعالى. ولهذا العلماء قالوا أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، الطريق إلى الله تبارك وتعالى يتميز بأربعة أمور حتى نتعرف على هذا الطريق ونسير على هذا الطريق. قالوا أول هذه الأمور معرفة الله تبارك وتعالى، هذه المعرفة التي هي أول الواجبات والتي هي أول علم يجب علينا أن نتعلم. هذه المعرفة القائمة على ثلاثة أصول: أن نعرف الله تبارك وتعالى في ربوبيته، كيف نحقق توحيدنا لربوبية الله جل وعلا، أن نعرف الله تبارك وتعالى أو أن نوحد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، وأن نوحده في أسمائه وصفاته. إذا حققنا هذه الثلاث على الوجه المطلوب حققنا التوحيد الخالص لله عز وجل، وحققنا أول أصل من أصول معرفة الطريق إلى الله جل وعلا. معرفته جل وعلا أو توحيده تبارك وتعالى في ربوبيته أن نعتقد باعتقاد الجازم أنه لا رب سواه، لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا محيي ولا مميت ولا ضار ولا نافع إلا هو تبارك وتعالى. هذا التوحيد الأول. ولهذا الناس تحكم على توحيدهم من خلال أعمالهم وأحوالهم. بعض الناس يسعوا إلى رفع أنفسهم أو رفع غيرهم من غير هذا الطريق. نحن نعتقد أن الله هو الرافع، هو يسعى لرفع نفسه بالادعاء لها مثلا، أو بالسعي لجمع التزكيات لها، أو بالتلبيس والتدريس على إخوانه حتى يظهر عندهم بأحسن صورة، وبزعمه حتى يرفعوه، وباعتقاده الباطل إذا رفعوه ظن أنه حقق المراد وغفل عن هذا الأصل الذي هو أصل الأصول، غفل عن تحقيق التوحيد لله في هذا الباب، وأن الله هو الرافع، ربك جل وعلا يرفعك، جعل لك أسبابا في هذا الباب إذا سرت عليها نلت هذا المطلب، نلت هذا الأمر من الله عز وجل. مثل هذا كمثل مسألة الرازقية، نعتقد أن الله هو الرازق، صح ولا لا؟ الله جل وعلا جعل لك أسباب توصلك إلى تحقيق رزق الله لك، إذا سرت عليها على الوجه المطلوب، سرت في أسباب الرزق الحلال الرزق الطيب، ونلت من هذا الرزق في النهاية، تعتقد وتقول الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذا هو الأصل. كذلك بالنسبة لهذا الأمر، سرت في أسباب الرفعة التي أولها إخلاصك لله في أقوالك وأفعالك، التي منها تقواك لله عز وجل في كل وقت وحين. اتق الله حيثما كنت، تتق الله جل وعلا في عملك وفي بيتك، في سرك وفي علنك، في حضرك وفي سفرك، حيثما كنت وأينما كنت، التقوى نصب عينك. إذا سرت على هذا يرفعك الله جل وعلا، يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. يرفعك في الدنيا بأن يفتح عليك في باب الخيرات، بأن تكون مقبولا بين الناس، تذكر بالذكر الحسن، وقلوب العباد تحبه كما جاء في حديث الولاية، فإذا أحبه أي الله عز وجل نادى في أهل السماء إني أحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء أي ملائكة، ويكتب له القبول في الأرض. هذه ليست إلا للمتقين، والمتقون هم أولياء الله، هم أولياء الله حقيقة. فهذا توحيد الله جل وعلا في الربوبية، أن تعتقد الاعتقاد الجازم في هذه الأمور التي هي من صفاته تبارك وتعالى أنها لها وحده لا شريك، لا شريك. تعتقد أنه لا يضر ولا ينفع غير الله عز وجل، سواء من الأحياء أو من الأموات، سواء من الأحياء أو من الأموات. ولهذا لا يدعى إلا الله عز وجل، الذي يدعو غير الله ويتوسل بغير الله جل وعلا هذا واقع في الشرك، والشرك ينافي التوحيد. الذي يذهب للقبر، أي قبر كان ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أشرف مقبور، ويسأل المقبور، وقع في الشرك. والسنة عند زيارتنا لقبور المسلمين جميعا حتى الأنبياء منهم أن نسلم عليه ولا نزيد على ولا ندعوه ولا نسأله، إذا سألنا نسأل الذي ينفعنا جميعا، ينفع الأحياء والأموات. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، حقيقة توحيد خالص لله عز وجل. وأن توحده كذلك في ألوهيته، أي أن توحد الله توحيد العبادة، بمعنى أن تعتقد اعتقاد الجازم أنه لا يصرف شيء من العبادة كيفما كان، سواء من العبادات القلبية أو العبادات اللسانية أو العبادات البدنية أو المالية لغير الله، كل ما هو عبادة لا يصرف إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا التوحيد الخالق في ألوهيتنا لربنا تبارك وتعالى. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. هذا من توحيد الألوهية: إذا سألت فاسأل الله. من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن هذا يتجاذبه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن الحلف فيه تعظيم، والتعظيم عبادة من العبادات القلبية. إذا صرفه المرء لغير الله جل وعلا فقد أشرك. أنت إذا حلفت بشيء غير الله عز وجل، المسلم لا يجوز له أن يحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك به. ما السبب في ذلك؟ لأجل هذه العبادة، عبادة التعظيم التي هي من أعظم أنواع العبادات، لأنها متعلقة بالعبادات القلبية. لا تعظم إلا الله عز وجل ولا تعظم غيره، مثل هذا التعظيم الذي يصل بك إلى درجة الحلف. نحن نعتقد أن الله عز وجل يحلف بمخلوقاته، يقسم بمخلوقاته. الله جل وعلا إذا أقسم بمخلوق من مخلوقاته دل هذا على تعظيم ذلك المخلوق، أن ذلك المخلوق عظيم، لأن الله عز وجل أقسم. الله تبارك وتعالى أقسم بالعصر، الله عز وجل أقسم بالشمس، الله عز وجل أقسم بالقمر، هذه كلها مخلوقات عظيمة. دليل عظمتها أن الله عز وجل، يعني إضافة إلى الدليل المشاهد، أن الله عز وجل أقسم به، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، هذا في حقه. أما في حق المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالعظيم المتعال وحده لا شريك. ولهذا نهينا أن نتصف بمثل، أو نحاول أن نتصف بمثل هذه الصفات التي هي صفات خاصة به جل وعلا، ما تعلق بصفات الجلال والعظم، لقوله في الحديث القدسي: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني واحدة منهما عذبته. هذا دليل على أنه مثل هذه الصفات لا يجوز للمسلم أن يتصف بها. الكبر كبيرة من الكبائر، قبيحة من أقبح القبائح، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الكبر من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. هذا يريد أن ينازع الله عز وجل في صفة من أخص الصفات، في صفة من أخص الصفات. فتوحيد الله جل وعلا في الألوهية أو في العبادة بأن نصرف كل ما من شأنه التأله والتعبد، أن نصرفه لله وحده لا شريك له. حتى القيام الذي هو قيام إجلال وتعظيم لا يكون إلا لله. لا يجوز لنا، نهانا النبي ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الصحابة له وهو من هو في قدره ومنزلته وشرفه، نهاهم أن يقوموا له. هذه من عادات أهل الجاهلية وأهل الشرك، يقومون لعظمائهم، أما نحن فلا نعظم إلا الله، نقوم لله قانتين كما أمرنا، وقوموا لله قانتين، كما أننا لا نسجد لغير الله ولا نركع لغير الله، لا نقوم لغير الله. والسجود مجرد رفع الرأس. الناس الآن يوقعون أبناءنا، ديروا لهم الرياضة، الرياضة انت يجيبوها من المجوس، تقدرت رياضة اسمك السماع ما شاء الله، تدير رياضة السماع، وش يا كراتي وش ها ها بال ورياضة مرة انت ما تدير وش وش الرياضة هذه اللي يسموها الرياضة اليابانية أو الصينية، الرياضات القتالية، أول شيء علموه السجود لغير الله، هذه اللي يسموها التحية، يسموها هما تحية، ولكن هي السجود لغير الله تبارك وتعالى، وهو شرك بالله عز وجل. يعني في مثل هذه الأمور كلها، كل ما له علاقة بعبادة أو تعظيم لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك به. والنوع الآخر من أنواع التوحيد التي لا يكون الموحد موحدا إلا بتحقيقها، توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. نعتقد أن لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا اتصف بها، أسماء تسمى بها، هذه الأسماء توصف بأنها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعوه بهذه الأسماء تليق بجلاله وبعظمته. أسماء قال في عدها صلى الله عليه وسلم، وعدها ليس على سبيل الحصر لها، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، أحصاها علما وعملا، لأنها هي العبادة الحقيقة. هذه الأسماء، وهنا فائدة، تعدد الأسماء دليل عظمة. ولهذا احنا دائما ننبه إخواننا الذين يخطئون في قضية الأسماء والتسميات، يعني التسمية بالأسماء الغير جائزة والغير شرعية، التسمية بأكثر من اسم، شكون هذا ولدك بسميه ثلاث أسماء؟ محمد إحسان إقبال، محمد قدور كذا، اسم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبناءه وبناته باسم واحد. تعدد الأسماء يقولوا دليل عظمة، والمعظم هو واحد جل وعلا لا شريك له، وأن نختار لأبنائنا أحسن الأسماء. أحسن الأسماء نجتنب هذه الأسماء، لأن بعض المسلمين بعض المتأثرين بغيرنا، هذه الأفلام والأفلام المدبلجة، هذه أفلام من المكسيك وأفلام من ما أدري وين، وفيها أسماء وقد تكون أسماء لكفر فجر يعني، والناس يتأثرون بالممثلين والممثلات إلى درجة أنهم يتمنون لو أن أبناءهم يكونون على هذه الصفات، نسأل الله العافية. وهذا معنى التسمية، لأن التسمية باب التيامن، باب التيامن. ما نريد أن نريد أن يكون أبناؤنا كأولئك صالحين من عباد الله، نسمي بأسماء الأنبياء كما فعل أخونا أبو أحمد زكريا، نسمي بأسماء الصحابة. وقع بين طلحة والزبير، قال أحدهما عن أخيه، كانوا متصاحبين رضي الله تعالى عنهما، قال أحدهما عن أخيه رحم الله، أظن قال طلحة، أخي الزبير يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، وقد علم أن لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، أما أنا فأسمي بأسماء الصحابة. هو يقول علم، يقول أنه يسمي بأسماء الأنبياء، هذا شيء طيب. قال ولكن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اختار أن يسمي بأسماء الصحابة، لأن حتى وإن انقطعت الصحبة بموت آخر الصحابي، إلا أن هؤلاء ليسوا بأنبياء، هؤلاء ليسوا بأنبياء صالحون، بل هم سادات الصالحين في هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فكل ما يموت أو استشهد صحابي يسمي علي، ثم حمزة ثم مصعب رضي الله تعالى عن الجميع. الشاهد تعدد الأسماء دليل عظمة، والله جل وعلا له هذا العدد من الأسماء، حتى أن أهل العلم قالوا هذا المئة إلا واحد ليس على حسب الحصر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قالوا من الأسماء أسماء استأثر الله جل وعلا بعلمها عنده، لا نعلمها، لا نعلمها، هذه أسماؤه جل وعلا، والأخرى صفاته التي اتصف به، وصفاته جل وعلا كلها صفات كمال، هذا الذي يجب أن نعتقده في هذه الصفات أنها صفات كمال. الله جل وعلا سميع، والمخلوق سميع، صح ولا لا؟ ولكن الفرق بين سمع، بين سمع الله وسمع المخلوق كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق. الله جل وعلا يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة، يعلم كل شيء. المخلوق إذا كان عالما يعلم شيئا مما كان، ويعلم شيئا مما هو كائن، صح ولا لا؟ يعلم ما سيكون؟ لا أبدا، لا يعلم الغيب إلا الله. أما الله جل وعلا فقد أحاط بكل شيء علما، ولهذا كفر علماؤنا شيخ الإسلام ابن تيمية كفر ابن سينا وجماعة من الفلاسفة لأجل هذه المسألة، يعتقدون أن الله جل وعلا علمه قاصر على ما كان وما هو كائن، أما ما سيكون لا يعلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا ابن سينا على رأسه. هذه الصفات نعتقدها في الله جل وعلا، وفي مقابلها يعني نعتقد في صفاته أنها كلها صفات كمال، كما نعتقد أنها منزهة عن كل عيب ونقيص. ما فيش في صفة من صفات الله جل وعلا عيب أو نقص أبدا أبدا. فإذا حققنا هذا واعتقدناه حق الاعتقاد وحدنا الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، من جهة أثبتنا ما أثبته الله لنفسه، ومن جهة أخرى عرفنا ربنا عز وجل، هذه هي أول أعظم معرفة بما عرف به نفسه، ولم نعرّف صفة من صفاته، ولم نمثل صفة من صفاته، ولم نتأول صفة من صفاته كما يفعله المخالف من المؤولة وغيرهم من المبتدعة. نثبت ما أثبت الله جل وعلا لنفسه على القاعدة القرآنية: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هذه الصفة الأولى من صفات الطريق إلى الله جل وعلا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة. قالوا هذا لا نعرفه إلا بمعرفة كذلك بعد معرفة الله، معرفة ما صنع الله جل وعلا لنا، ومعرفة ما أراد الله جل وعلا منا، ومعرفة كيف نخرج من ذنوبه، نعرف ماذا صنع الله بنا. الله جل وعلا أنعم علينا فخلقنا على أحسن صورة، خلقنا كما وصفنا به في أحسن تقويم، وأنعم علينا بهذه النعم الظاهرة والباطنة. ومن أعظم هذه النعم أنه هدانا صراطه المستقيم، وأنعم علينا بهذا الدين القويم الذي ارتضاه لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة التي يجب علينا أن نحمد الله جل وعلا عليها في كل وقت وحين. إضافة إلى ذلك زادنا الله عز وجل وأكرمنا في هذا الزمان أن هدانا صراطه المستقيم، صراط الصالحين من عباده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا هذا الصراط الذي ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا إليه وأن يرزقنا إياه في كل وقت واحد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أصلح هذه الأمة هم أصحاب رسول الله لتزكية الله لهم ولبيان النبي صلى الله عليه وسلم لفضله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فمن كان على الصراط من كان متبعا لهؤلاء من كان متبعا لهؤلاء سائرا على منهج سلف هذه الأمة القوية الذي فيه النجاة ولا نجاة في غيره من الطرق أبدا لا نجاة. هذه الأمة ستفترق وقد افترقت وهذه نبوة من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت في هذه الأمة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي الحديث الآخر ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي أصحابه رضي الله تعالى عنه والذين ساروا من بعدهم شهد لهم الكتاب بذلك والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وماذا أراد الله جل وعلا منا؟ أراد الله تبارك وتعالى منا أن نعبده وأن نوحده ولا نشرك به شيئا. أراد الله جل وعلا منا أن نحقق التقوى في كل وقت وحين. أراد الله جل وعلا منا ما أمرنا به في كتابه وما أمرنا به نبيه عليه الصلاة والسلام أن نلتزم هذا كله نلتزم أوامره ونجتنب نواهيه لنكون على الجادة لأن هذا هو حقيقة الاتباع هو حقيقة الاتباع لهذا الطريق طريق الله جل وعلا. ثم أن نعرف المخرج إذا وقعنا في الزلل إذا وقعنا في الذنب والخطيئة كيف نخرج منه؟ نخرج منه بالتوبة والإنابة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا من تاب وآمن وعمل صالحا بعد ذلك فأولئك
تتمة الآية
لا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. الله جل وعلا أمرنا بهذه التوبة وبالرجوع إليه وهذا من أعظم أسباب السعادة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله مدار السعادة على ثلاث مدار السعادة على ثلاث أنه العبد إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. كل واحد فيه يعيش على هذه الأصول الثلاث يعيش منعما في سعادة يعيش في سعادة سعادة دنيوية أولا وسعادة أخروية بعد ذلك في النعيم المقيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا من السائرين عليه المتبعين لسبيل الأولين من سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لعلنا نكتفي بهذا القدر.
سؤال أخير إكراما لزكريا صلى الله عليه وسلم له نبات الحسنة وسائر أبنائنا وأبناء إخواننا أتفضل.
جزا الله خيرا شيخنا على ما تفضل به من نصب التوجيه وإلى الأسئلة هذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا الغالي وحذر أحسن من كل سوء عن طلب الرقية للأولاد. يقول في حكم من قال عن طلب الرقية للأولاد يقول في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في نهي عن السرقة.
هذا سؤال في بابه ونحن نحضر مع ونفرح مع أخينا بمولوده الجديد، وهذه من الأمور التي يحتاجها الآباء في تربية الأبناء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاسترقاء، والذين لا يسترقون بمعنى لا يطلبون الرقية، يعني لا يطلبون الرقية لأنفسهم، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، هذا الذي يقوله أهل العلم. ولكن الإنسان إذا رأى هو غيره أو طلب الرقية لغيره لا يدخل تحت هذا الباب. ولكن الأولى بالآباء والأمهات أن يتولوا يعني رقية أبنائهم بأنفسهم، لأن الرقية في الحقيقة ما يشتخل خص، وما تصدقوش هذوك اللي يقولوا معبيت له ما ولو. الرقية النفس المؤمنة تقرأ من كتاب الله ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير والبركة في هذا المقروء، يعني وإن كان القارئ فيه شيء من التأثير صلاحه وتقواه لا شك في ذلك، لكن الأصل هو الرقية في حد ذاتها. الناس جانبوا الصواب في هذا الباب، وبعضهم ربما يؤدي به هذا الأمر إلى الاعتقاد الفاسد، يقول لي يعتقد أنه الناس هذو يعني هم المختصون في هذا الأمر والشفاء بأيديهم وما إلى ذلك من الأمور التي تصل إلى حد الشرك بالله عز وجل. فالمهم خلاصة لما قلت، طلب الرقية للنفس مما يشمله حديث عكاشة ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأنه يتنافى وحقيقة التوكل على الله عز وجل. أما إذا سأل المرء الرقية ممن يتوسم فيه صلاحا لغيره فلا حرج في ذلك، وكان الصحابة يأتون بأبنائهم للنبي عليه الصلاة والسلام لرقيتهم. والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني قال شيخنا أحسن الله إليكم، لماذا خص إبراهيم عليه السلام بالأمر باتباع ملته من غير من الأنبياء عليهم السلام في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، مع أن دين الأنبياء كلهم واحد وهو الحنيفية؟
هو لا شك أن التخصيص لزيادة فضل، لأن إبراهيم يلقب بأبي الأنبياء، آدم أبو البشر وإبراهيم أبو الأنبياء، لأن الأنبياء من بعده جميعهم من ذريته، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام هو من ذرية إبراهيم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة أبيه، وهذا لشرفهما، وكلاهما إبراهيم الخليل الأول ونبينا الخليل الثاني عليهما الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل.
شكون هم أولو العزم؟ ماذا قلت لي اسمك انت؟ عبد الملك. الله يبارك. أولو العزم تعرفها؟ أولو العزم من الرسل قلتها وش من الرسل؟ عبد السامع تعرفهم؟ أولو العزم من الرسل كاين تعرفهم ولا ما تعرفهم؟ قلت له تضيع لي في وقتي ما تعرفهم ما نحفظهم معايا انت وانت. أولو العزم من الرسل أولهم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم شكون هذا؟ هاي ما قدام أشكر عبد الملك
محمد.
أيوة. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم. عودوا
موسى.
لا لا إبراهيم.
إبراهيم موسى عيسى محمد
عليهم صلاة وسلام. جاء هاي عبد الملك أحسن بارك الله. مرة جاية نجي نحوس عليك تتخبى ومول على القنب وتعاودوا الجواب إن شاء الله. عبد الملك الله يحفظك. هاي زينا واحد خلينا نروح الدراري.
بارك الله فيك شيخنا. قال السائل هذا ماذا يفعل السلفي إذا دعي إلى عرس أحد العوام يجيب طيب أن أثناء الوليمة لا يظهر المنكرات والموسيقى ولكن في الغد يقيمون الموسيقى.
الله ما يحبه هو يا الله. هو الأصل الإنسان إذا دعي إلى وليمة يعني امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه ثبت الدعوة، يجب عليه إجابة الدعوة. ولكن إذا علم أن في هذه المأدبة أو الوليمة منكر من المنكرات، إما أنه يطلب من صاحب الوليمة أن يغير أو أن ينزع هذا المنكر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له، يقول له يا أخي والله هذا الشيء اللي راح تفعله ما يجوز شرعا وهذا راح يرفع البركة من وليمتكم من عرسكم و يذكروا بالله. إذا استجاب يستجيب، يعني يستجيب لدعوته، وإذا ما استجاب لا يجوز له أن يحضر هذه الوليمة التي فيها منكر. وإذا كان هو لا يعلم وذهب الوليمة ولا يعلم وكان يحسن الظن صاحب الوليمة، احنا بعض الناس نحسن الظن بهم روح الولائم تحت حضرنا الولائم يعني الناس ظاهرهم الالتزام وبعد يتفاجئوا يجينا الخافر تعرف خبر عاجل يا شيخ الوليمة تعلمها غير خير اليوم راه انقلبك اليوم راه جابوا المعازف وراه انقلبك صلى الله عليه وسلم. احنا امتثلنا امر النبي عليه الصلاه والسلام قبل اجابه دعوه هذا الاخ، ثم اكرمنا اخانا وطيرنا خاطره باجابه لدعوته هو خاننا، فنسأل الله عز وجل أن يهدي الناس إلى سواء السبيل. فإذا كان هو يمشي على هذا الأساس سنة الظن وحضر وبعد وقع المنكر لا يؤاخر على ذلك ولا يلام. أما إذا مشى للوليمة مثل ما يقول الشيخ العثيمين ووجد المنكر يعني الحيحة لا قائمة يكلم صاحب الحوز يقول يا أخي هذا منكر وأنا راني جيت لبيت الدعوة بتاعك
إذا توقف هذا الأمر جلسنا وأكلنا وشربنا، وإذا ما تقدرش انصرفنا. هذا إذا قالوا والله ما نقدرش وأستعرف الحكم ليهم وإحنا خاطئين، هذه هي السياسة ياك يا صاحبة، سياسة أن الحكم ليهم، يقولوا ما قدرت والله واحد أنا هذا وقعت مشيت قلت يا أخي توقفوا هذا ولا نمشي، راحوا وهو بعث الوالد تاعه قال لي والله ما حبوا الشيء، قلت له الله يهديه والسلام عليكم ورحمة الله. هذا هو، ويرفع ويرفع الحرج عن نفسه. وبارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يديم أفراحنا وأفراحكم وأن يوفقنا لطاعة الله عز وجل في أفراحنا وفي أفراحنا وفي جميع مناسباتنا حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنها. هذه هي الغاية التي ينبغي أن نجتهد فيها ونسعى لتحقيقها. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عنا وعنكم وعن سائر المسلمين، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يجمعنا جميعا على طاعته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم واستسمحكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا هذا اللقاء مع أبنائنا وإخواننا في هذه المدينة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته تبارك وتعالى. هذه اللقاءات في الحقيقة هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، لأنها لله عز وجل خالصة، وأنها بمثابة اللقاح كما يقول علماؤنا، لأننا لا نجلس إلا لنتذاكر ما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. هذه اللقاءات التي نتدارس فيها آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلم إما آية منزلة أو حديث صحيح ثابت من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله قال رسوله،
كما كان يعتقد هذا سلف هذه الأمة. والأمة لا تزال بخير ما بقي فيها هذا الاعتقاد وما حافظت على هذه الأصول، هذه الأصول التي تحفظ لها دينها وتحفظ لها المنهج القوي الذي دعا إليه نبينا الكريم، أمره الله عز وجل بذلك كما جاء في الآية العظيمة من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. وأن هذا صراطي، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعثه به ربه تبارك وتعالى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بالهدى، قال أهل التفسير هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهذا الذي ينبغي أن تدور عليه حياتنا، بين علم نافع وعمل صالح، والعلم مقدم على العمل، لأن العلم هو إمام العمل، وهذا هو المنهج القويم الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام، يعتقدون أن العلم قبل القول والعمل، العلم الذي هذا أساسه وهذه أصوله، العلم المبني على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. صراطي أي طريقي وديني الذي جئت به مستقيما، وصفه الله جل وعلا، وصف هذا الصراط، هذا الصراط الذي اتبعه ودعا إليه قبل نبينا عليه الصلاة والسلام من سبقه من الرسل، وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام الذي يعتبر نبينا صلى الله عليه وسلم متبع لملته، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته دعاء عظيما إذا أصبح المسلم يقول: أصبحنا، وهذا من السنة وهو من الأدعية المأثورة وهي من الكلمات الطيبات المباركات التي ينبغي علينا حفظها وتحفيظها لأبنائنا وبناتنا وأهلينا في بيوتنا، أن تلهج ألسنتنا جميعا بهذا الذكر العظيم المبارك: أصبحنا على دين الإسلام وكلمة الإخلاص وملة أبينا إبراهيم عليه السلام. هذه الملة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة، بالحنيفية السمحة نسبة إلى إبراهيم عليه السلام، لأنه كان حنيفا كما قال ربنا جل وعلا في وصفه:
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، والأمة هو الذي جمع خصال الخير كلها. هذا الوصف لا يقال إلا في حق الخلص من عباد الله، وصف من أوصاف أولياء الله جل وعلا، وعلى رأسهم أنبياؤه ورسله، يكون في الصالحين الذين يسيرون على نهجهم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في حق معاذ بن جبل، هذا الصحابي الجليل الذي قال في حقه نبينا عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك. كان يقول: إن معاذا أم، لأنه رأى فيه خصال الخير العظيمة الجليلة من العلم والعمل، من الصبر واليقين. هذه الخصال والأخلاق التي تنال بها الإمامة في الدين. كان أمة قانتا لله، والقانت هو العابد الذي يطيل ويديم العبادة لله جل وعلا، وهذا لا شك وصف يوصف به جميع الأنبياء، وخاصة أفضلهم. وأنتم تعلمون أن الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم منهم، وأفضلهم الخليلان: خليل الرحمن الأول إبراهيم، وخليله الثاني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفضل الأنبياء والمرسلين هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا من أوصافه كذلك أنه كان قانتا لله، كان كثير العبادة، كما وصفته أعرف الناس به، وهي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، من طول قيام في صلاة الليل أو في صلاة القيام حتى تفطرت قدماه، يسيل منها الدم من طول القيام. وتقول عائشة مشفقة على زوجها ونبيها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله؟ يعني ما فائدة الإطالة في العبادة وأنت قد حققت المراد، والله جل وعلا قد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنوبك، يعني حتى الذنوب. والأنبياء منزهون عن المعاصي، أي منزهون عن كبائر الذنوب، لا يقعون فيها، قد يقعون في الصغائر، أما الكبائر فهم معصومون منها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فكان جوابه: فداه أبي وأمي، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذا من شكر الله جل وعلا على نعمه. والشكر لله تبارك وتعالى قد يكون باللسان، وقد يكون بالجنان، وقد يكون بالأركان بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يقول الله تبارك وتعالى. فإبراهيم من هؤلاء، قانتا لله، عابدا له، حنيفا. والحنيف قال أهل التفسير هو المائل، المائل عن الباطل إلى الحق، المائل عن الباطل إلى الحق. ودين الإسلام دين الحنيفية السمحة، لأنه دين الحق، والدين الذي يدعو إلى الحق، ونبيه هو نبي الهدى والحق. ولهذا يجب على كل مسلم أن يكون مائلا عن كل باطل، وأعظم الباطل هو الشرك بالله تبارك وتعالى، أعظم الباطل الشرك بالله عز وجل، الذي ينبغي على كل مسلم أن يترك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. وهذا لا يتأتى إلا بعد العلم، إلا بعد العلم. ولهذا كان أوجب الواجبات تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل. والتوحيد لا يكون خالصا إلا إذا كان بعيدا منزها عن كل شائبة من شوائب الشرك، عن كل شائبة من شوائب الشرك. ولهذا هذا الطريق الذي دعا إليه ربنا جل وعلا في هذه الآية، ودعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وبينه لأصحابه كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط للصحابة خطا مستقيما، وخط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا صراط الله، أي سبيله وطريقه، وهذه السبل. على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. هذه السبل قريبة من هذا السبيل المستقيم الواضح، قريبة قد يغتر بها الكثير. من لم ينور الله جل وعلا له بصيرته، ومن لم يفتح الله جل وعلا على قلبه ليميز بين الحق والباطل، قد يقع في واحدة من هذه السبل، لأن هذه السبل على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليه. والشيطان يستعمل التلبيس، ويستعمل التدريس، ويستعمل الإغراء، ويستعمل الإغواء لصد الناس عن سبيل الله، يزين لهم الباطل حتى يروه حقا، ويشوه لهم الحق حتى يروه باطلا فينفرون منه، وبالتالي يتركونه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحذر أمته من مثل هذا الشر، يحذر أمته من السبل، يأمرها بالسبيل، والسبيل هو طريق الله، طريق الله الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا خفاء، تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا على مثل البيضاء صافية نقية، صافية نقية ما فيها لا غبش ولا شائبة من شوائب الباطل أو الشر أبدا، نقية من كل هذا، نقية من كل دنس، ما فيها إلا الحق، ما فيها إلا الخير. ولهذا ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام خيرا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى إلا وبينه لنا ودلنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله تبارك وتعالى، يبعدنا عن ربنا جل وعلا، إلا وحذرنا منه ونهانا عنه، حتى يحيا من حيا على بينة ويهلك من هلك على بينة. ولهذا كان الصحابة يسألون رسول الله، يستبينون سبيله، يسألونه عن الخير ويسألونه كذلك عن الشر، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمين سر رسول الله، قال كان الناس يسألون رسول الله عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا لا بد منه، كيف نستبين طريقا؟ والله عز وجل قال ولتستبين سبيل المجرمين، كيف يستبين سبيل المجرمين؟ بأن نعرف أن نعرفهم على حقيقتهم، أن نعرف أصولهم، أن نعرف فسادهم في معتقدهم في منهجهم. نأتي نحذر من الشيعة مثلا ومن الروافض الذين ما حل دينهم في أرض إلا وأجدت إلا وانتشر فيها الشر والفساد والإجرام والقتل والتقتيل والبعد عن الله عز وجل، لأن أصولهم مبنية على هذا الشر والفساد، أصولهم مبنية على الطعن والنيل في خير هذه الأمة. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام بل النيل من أمهاتنا، أمهات المؤمنين زوجات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم سيدة النساء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي قال في فضلها حبيبها ونبيها، فضل عائشة على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام. تعرفون السرير؟ الأخ السرير تعرفه؟ ها؟ اشتهوا؟ أنا سألت غير حساب لطايا
أبو أحمد ما أعطش سرير، ها؟
سرير شخصو خالي، السرير هو الخبز واللحم، يعني باللغة تاعنا هو الشخشوخ، عرفته الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا طبق مفضل عند الناس، لأنه فيه اللحم، واللحم جماعة يقولوا هو سيد الطعام، أنا الخالق، أنا الخالق في هذا، وفيه الخبز والمرق. ففضل عائشة على سائر النساء
كفضل هذا الطبق على سائر أطباق الطعام الذي يحبه كل الناس. هؤلاء يطعنون في هذه الفاضلة المباركة المطهرة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء التحذير من شرهم لا بد أن يكون على هذا الطريق، بالتحذير من فسادهم والتحذير من معتقدهم، وهذا واجب على الدعاة إلى الحق جميعا، بل هو من أوجب الواجبات، لأن المسلم الآن يغزى في عقر داره. أعداؤنا غزونا في عقر دورنا بهذه الوسائل، بهذه القنوات، وبهذه الشبكات. يدخل هذا المعمم الخبيث لينشر شره وخبثه وفساده في نسائنا وأبنائنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وإذا وافق قلوبا فارغة وعقولا غير محصنة، لأنه كما يقول الأطباء الوقاية خير من العلاج بالنسبة للأمراض البدنية، نقول نحن كذلك الوقاية خير من العلاج بالنسبة للأمراض القلبية، وهي أشد وأخطر. والوقاية تكون بتعليم الناس وتحذير الناس من مثل هذه الأمور. نعلمهم أول ما يجب علينا أن نعلمهم التوحيد، أن يعرفوا الله تبارك وتعالى. ولهذا العلماء قالوا أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، الطريق إلى الله تبارك وتعالى يتميز بأربعة أمور، حتى نتعرف على هذا الطريق ونسير على هذا الطريق. قالوا أول هذه الأمور معرفة الله تبارك وتعالى، هذه المعرفة التي هي أول الواجبات والتي هي أول علم يجب علينا أن نتعلم. هذه المعرفة القائمة على ثلاثة أصول: أن نعرف الله تبارك وتعالى في ربوبيته، كيف نحقق توحيدنا لربوبية الله جل وعلا، أن نعرف الله تبارك وتعالى أو أن نوحد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، وأن نوحده في أسمائه وصفاته. إذا حققنا هذه الثلاث على الوجه المطلوب حققنا التوحيد الخالص لله عز وجل، وحققنا أول أصل من أصول معرفة الطريق إلى الله جل وعلا. معرفته جل وعلا أو توحيده تبارك وتعالى في ربوبيته أن نعتقد باعتقاد الجازم أنه لا رب سواه، لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا محيي ولا مميت ولا ضار ولا نافع إلا هو تبارك وتعالى. هذا التوحيد الأول. ولهذا الناس تحكم على توحيدهم من خلال أعمالهم وأحوالهم. بعض الناس يسعوا إلى رفع أنفسهم أو رفع غيرهم من غير هذا الطريق. نحن نعتقد أن الله هو الرافع، هو يسعى لرفع نفسه بالادعاء لها مثلا، أو بالسعي لجمع التزكيات لها، أو بالتلبيس والتدريس على إخوانه حتى يظهر عندهم بأحسن صورة، وبزعمه حتى يرفعوه، وباعتقاده الباطل إذا رفعوه ظن أنه حقق المراد وغفل عن هذا الأصل الذي هو أصل الأصول، غفل عن تحقيق التوحيد لله في هذا الباب، وأن الله هو الرافع، ربك جل وعلا يرفعك، جعل لك أسبابا في هذا الباب إذا سرت عليها نلت هذا المطلب، نلت هذا الأمر من الله عز وجل. مثل هذا كمثل مسألة الرازقية، نعتقد أن الله هو الرازق، صح ولا لا؟ الله جل وعلا جعل لك أسباب توصلك إلى تحقيق رزق الله لك إذا سرت عليها على الوجه المطلوب، سرت في أسباب الرزق الحلال الرزق الطيب، ونلت من هذا الرزق في النهاية تعتقد وتقول الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذا هو الأصل. كذلك بالنسبة لهذا الأمر، سرت في أسباب الرفعة التي أولها إخلاصك لله في أقوالك وأفعالك التي منها تقواك لله عز وجل في كل وقت وحين. اتق الله حيثما كنت، تتق الله جل وعلا في عملك وفي بيتك في سرك وفي علنك في حضرك وفي سفرك حيثما كنت وأينما كنت، التقوى نصب عينك. إذا سرت على هذا يرفعك الله جل وعلا، يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة، يرفعك في الدنيا بأن يفتح عليك في باب الخيرات، بأن تكون مقبولا بين الناس، تذكر بالذكر الحسن وقلوب العباد تحبه كما جاء في حديث الولاية، فإذا أحبه أي الله عز وجل نادى في أهل السماء إني أحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء أي الملائكة، ويكتب له القبول في الأرض. هذه ليست إلا للمتقين، والمتقون هم أولياء الله، هم أولياء الله حقيقة. فهذا توحيد الله جل وعلا في الربوبية، أن تعتقد الاعتقاد الجازم في هذه الأمور التي هي من صفاته تبارك وتعالى أنها لها وحده لا شريك. تعتقد أنه لا يضر ولا ينفع غير الله عز وجل، سواء من الأحياء أو من الأموات،
سواء من الأحياء أو من الأموات. ولهذا لا يدعى إلا الله عز وجل. الذي يدعو غير الله ويتوسل بغير الله جل وعلا هذا واقع في الشرك، والشرك ينافي التوحيد. الذي يذهب للقبر أي قبر كان، أي قبر كان، ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أشرف مقبور، ويسأل المقبور وقع في الشرك. والسنة عند زيارتنا لقبور المسلمين جميعا حتى الأنبياء منهم أن نسلم عليه، أن نسلم عليه ولا نزيد على، ولا ندعوه ولا نسأله. إذا سألنا نسأل. الذي ينفعنا جميعا ينفع الأحياء والأموات. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، حقيقة توحيد خالص لله عز وجل، وأن توحده كذلك في ألوهيته، أي أن توحد الله توحيد العبادة، بمعنى أن تعتقد اعتقاد الجازم أنه لا يصرف شيء من العبادة كيفما كان، سواء من العبادات القلبية أو العبادات اللسانية أو العبادات البدنية أو المالية لغير الله. كل ما هو عبادة لا يصرف إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا التوحيد الخالص في ألوهيتنا لربنا تبارك وتعالى. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، هذا من توحيد، من توحيد الألوهية، الألوهية. إذا سألت فاسأل الله. من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن هذا يتجاذبه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن الحلف فيه تعظيم، والتعظيم عبادة من العبادات القلبية. إذا صرفه المرء لغير الله جل وعلا فقد أشرك. أنت إذا حلفت بشيء غير الله عز وجل، المسلم لا يجوز له أن يحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك به. ما السبب في ذلك؟ لأجل هذه العبادة، عبادة التعظيم التي هي من أعظم أنواع العبادات، لأنها متعلقة بالعبادات القلبية. لا تعظم إلا الله عز وجل، ولا تعظم غيره. مثل هذا التعظيم الذي يصل بك إلى درجة الحلف. نحن نعتقد أن الله عز وجل يحلف بمخلوقاته، يقسم بمخلوقاته. الله جل وعلا إذا أقسم بمخلوق من مخلوقاته دل هذا على تعظيم ذلك المخلوق، أن ذلك المخلوق عظيم، لأن الله عز وجل أقسم. الله تبارك وتعالى أقسم
العصر. الله عز وجل أقسم بالشمس، الله عز وجل أقسم بالقمر، هذه كلها مخلوقات عظيمة. دليل عظمتها أن الله عز وجل، يعني إضافة إلى الدليل المشاهد، أن الله عز وجل أقسم بها، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظم، هذا في حقه. أما في حق المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالعظيم المتعال وحده لا شريك. ولهذا نهينا أن نتصف بمثل، أو نحاول أن نتصف بمثل هذه الصفات التي هي صفات خاصة به جل وعلا، ما تعلق بصفات الجلال والعظم، لقوله في الحديث القدسي: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني واحدة منهما عذبته. هذا دليل على أنه مثل هذه الصفات لا يجوز للمسلم أن يتصف بها. الكبر كبيرة من الكبائر، قبيحة من أقبح القبائح، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكبر: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. هذا يريد أن ينازع الله عز وجل في صفة من أخص الصفات، في صفة من أخص الصفات. فتوحيد الله جل وعلا في الألوهية أو في العبادة بأن نصرف كل ما من شأنه التأله والتعبد، أن نصرفه لله وحده لا شريك له. حتى القيام الذي هو قيام إجلال وتعظيم لا يكون إلا لله، لا يجوز لنا. نهانا النبي، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الصحابة له، وهو من هو في قدره ومنزلته وشرفه، نهاهم أن يقوموا له. هذه من عادات أهل الجاهلية وأهل الشرك، يقومون لعظمائهم، أما نحن فلا نعظم إلا الله، نقوم لله قانتين كما أمرنا، وقوموا لله قانتين، كما أننا لا نسجد لغير الله ولا نركع لغير الله، لا نقوم لغير الله. والسجود مجرد رفع الرأس. الناس الآن يوقعون أبناءنا، ديروا لهم الرياضة، الرياضة انت يجيبوها من المجوس، تقدرت رياضة اسمك السماع، ما شاء الله تقدر رياضة السماع، وش يا كراتي وش ها ها بعض رياضة مرة جمال ترش وش وش الرياضة هذه اللي يسموها الرياضة اليابانية أو الصينية، الرياضات القتالية، أول شيء علموه السجود لغير الله، هذه اللي يسموها التحية، يسموها هما تحية، ولكن هي السجود لغير الله تبارك وتعالى، وهو شرك بالله عز وجل. يعني في مثل هذه الأمور كلها، كل ما له علاقة بعبادة أو تعظيم لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك به. والنوع الآخر من أنواع التوحيد التي لا يكون الموحد موحدا إلا بتحقيقها توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. نعتقد أن لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا اتصف بها، أسماء تسمى بها، هذه الأسماء توصف بأنها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعوه بهذه الأسماء تليق بجلاله وبعظمته. أسماء قال في عدها صلى الله عليه وسلم: وعدها ليس على سبيل الحصر لها، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، أحصاها علما وعملا، لأنها هي العبادة الحقيقة. هذه الأسماء، وهنا فائدة: تعدد الأسماء دليل عظمة. ولهذا احنا دائما ننبه إخواننا الذين يخطئون في قضية الأسماء والتسميات، يعني التسمية بالأسماء الغير جائزة والغير شرعية، التسمية بأكثر من اسم. شكون هذا ولدك بسميه 3 أسماء: محمد إحسان إقبال، محمد قدور كذا، اسم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبناءه وبناته باسم واحد. تعدد الأسماء يقولوا دليل عظمة، والمعظم هو واحد جل وعلا لا شريك له، وأن نختار لأبنائنا أحسن الأسماء، أحسن الأسماء، نجتنب هذه الأسماء. لأن بعض المسلمين، بعض المتأثرين بغيرنا، هذه الأفلام والأفلام المدبلجة، هذه أفلام من المكسيك وأفلام من ما أدري وين، وفيها أسماء، وقد تكون أسماء لكفر فجر يعني، والناس يتأثرون بالممثلين والممثلات إلى درجة أنهم يتمنون لو أن أبناءهم يكونون على هذه الصفات، صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى التسمية، لأن التسمية باب التيامن، باب التيامن. إحنا نريد أن يكون أبناؤنا كأولئك صالحين من عبادنا، نسمي بأسماء الأنبياء كما فعل أخونا أبو أحمد زكريا، نسمي بأسماء الصحابة. وقع بين طلحة والزبير، قال أحدهما عن أخيه، كانوا متصاحبين رضي الله تعالى عنهما، قال أحدهما عن أخيه رحم الله، أظن قال طلحة، أخي الزبير يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، وقد علم أن لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، أما أنا فأسمي بأسماء الصحابة. هو يقول أنه يسمي بأسماء الأنبياء، هذا شيء طيب. قال: ولكن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اختار أن يسمي بأسماء الصحابة، لأن حتى وإن انقطعت الصحبة بموت آخر الصحابي، إلا أن هؤلاء ليسوا بأنبياء، هؤلاء ليسوا بأنبياء صالحون، بل هم سادات الصالحين في هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فكل ما يموت أو استشهد صحابي يسمي عليه، سمى حمزة، سمى مصعب رضي الله تعالى عن الجميع. الشاهد: تعدد الأسماء دليل عظمة، والله جل وعلا له هذا العدد من الأسماء، حتى أن أهل العلم قالوا هذا المئة إلا واحد ليس على حسب الحصر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قالوا من الأسماء أسماء استأثر الله جل وعلا بعلمها عنده لا نعلمها لا نعلمها. هذه أسماؤه جل وعلا، والأخرى صفاته التي اتصف به. وصفاته جل وعلا كلها صفات كمال، هذا الذي يجب أن نعتقده في هذه الصفات أنها صفات كمال. الله جل وعلا سميع، والمخلوق سميع، صح ولا لا؟ ولكن الفرق بين سمع الله وسمع المخلوق كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق. الله جل وعلا يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة، يعلم كل شيء. المخلوق إذا كان عالما يعلم شيئا مما كان ويعلم شيئا مما هو كائن، صح ولا لا؟ يعلم ما سيكون؟ لا أبدا، لا يعلم الغيب إلا الله. أما الله جل وعلا فقد أحاط بكل شيء علما، ولهذا كفر علماؤنا شيخ الإسلام ابن تيمية كفر ابن سينا وجماعته من الفلاسفة لأجل هذه المسألة، يعتقدون أن الله جل وعلا علمه قاصر على ما كان وما هو كائن، أما ما سيكون لا يعلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا ابن سينا على رأسه. هذه الصفات نعتقدها في الله جل وعلا، وفي مقابلها يعني نعتقد في صفاته أنها كلها صفات كمال، كما نعتقد أنها منزهة عن كل عيب ونقيص. ما فيش في صفة من صفات الله جل وعلا عيب أو نقص أبدا أبدا. فإذا حققنا هذا واعتقدناه حق الاعتقاد وحدنا الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، من جهة أثبتنا ما أثبته الله لنفسه، ومن جهة أخرى عرفنا ربنا عز وجل. هذه هي أول أعظم معرفة بما عرف به نفسه، ولم نعرّف صفة من صفاته، ولم نمثل صفة من صفاته، ولم نتأول صفة من صفاته كما يفعله المخالف من المؤولة وغيرهم من المبتدعة. نثبت ما أثبت الله جل وعلا لنفسه على القاعدة القرآنية: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هذه الصفة الأولى من صفات الطريق إلى الله جل وعلا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة. قالوا هذا لا نعرفه إلا بمعرفة كذلك بعد معرفة الله، معرفة ما صنع الله جل وعلا لنا، ومعرفة ما أراد الله جل وعلا منا، ومعرفة كيف نخرج من ذنوبنا، نعرف ماذا صنع الله بنا. الله جل وعلا أنعم علينا فخلقنا على أحسن صورة، خلقنا كما وصفنا به في أحسن تقويم، وأنعم علينا بهذه النعم الظاهرة والباطنة. ومن أعظم هذه النعم أنه هدانا صراطه المستقيم، وأنعم علينا بهذا الدين القويم الذي ارتضاه لنا، الذي ارتضاه لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة التي يجب علينا أن نحمد الله جل وعلا عليها في كل وقت وحين. إضافة إلى ذلك، زادنا الله عز وجل وأكرمنا في هذا الزمان أن هدانا صراطه المستقيم، صراط الصالحين من عباده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا هذا الصراط الذي ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا إليه وأن يرزقنا إياه في كل وقت واحد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. أصلح هذه الأمة هم أصحاب رسول الله لتزكية الله لهم ولبيان النبي صلى الله عليه وسلم لفضله، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فمن كان على الصراط، من كان متبعا لهؤلاء، من كان متبعا لهؤلاء سائرا على منهج سلف هذه الأمة القويم الذي فيه النجاة، ولا نجاة في غيره من الطرق أبدا، لا نجاة. هذه الأمة ستفترق وقد افترقت، وهذه نبوة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت في هذه الأمة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي الحديث الآخر ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، أصحابه رضي الله تعالى عنه، والذين ساروا من بعدهم شهد لهم الكتاب بذلك، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وماذا أراد الله جل وعلا منا؟ أراد الله تبارك وتعالى منا أن نعبده وأن نوحده ولا نشرك به شيئا. أراد الله جل وعلا منا أن نحقق التقوى في كل وقت وحين. أراد الله جل وعلا منا ما أمرنا به في كتابه وما أمرنا به نبيه عليه الصلاة والسلام، أن نلتزم هذا كله، نلتزم أوامره ونجتنب نواهيه لنكون على الجادة، لأن هذا هو حقيقة الاتباع، هو حقيقة الاتباع لهذا الطريق، طريق الله جل وعلا. ثم أن نعرف المخرج إذا وقعنا في الزلل، إذا وقعنا في الذنب والخطيئة كيف نخرج منه؟ نخرج منه بالتوبة والإنابة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، من تاب وآمن وعمل صالحا بعد ذلك فأولئك تتمة الآية لا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. الله جل وعلا أمرنا بهذه التوبة وبالرجوع إليه، وهذا من أعظم أسباب السعادة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله مدار السعادة على ثلاث، مدار السعادة على ثلاث، أنه العبد إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. كل واحد فيه يعيش على هذه الأصول الثلاث يعيش منعما في سعادة، يعيش في سعادة، سعادة دنيوية أولا وسعادة أخروية بعد ذلك في النعيم المقيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من السائرين عليه المتبعين لسبيل الأولين من سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لعلنا نكتفي بهذا القدر.
سؤال أخر، إكراما لزكريا صلى الله عليه وسلم نبات الحسنة وسائر أبنائنا وأبناء إخواننا، أتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزا الله خيرا شيخنا على ما تقدر به من نصح والتوجيه وإلى الأسئلة. هذا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الغالي وحذر أحسن من كل سوء، هل طلب الرقية للأولاد يدخل في حكم من قال هل طلب الرقية للأولاد يدخل في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في نهي عن الشرقة؟
هذا سؤال في بابه، ونحن نحضر مع ونفرح مع أخينا بمولوده الجديد، وهذه من الأمور التي يحتاجها الآباء في تربية الأبناء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاسترقاء، والذين لا يسترقون بمعنى لا يطلبون الرقية، يعني لا يطلبون الرقية لأنفسهم، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، هذا الذي يقوله أهل العلم. ولكن الإنسان إذا رأى هو غيره أو طلب الرقية لغيره لا يدخل تحت هذا الباب. ولكن الأولى بالآباء والأمهات أن يتولوا يعني رقية أبنائهم بأنفسهم، لأن الرقية في الحقيقة ما يشتخل خص، وما تصدقوش هذوك اللي يقولوا معبيت له ما ولو. الرقية النفس المؤمنة تقرأ من كتاب الله ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير والبركة في هذا المقروء، يعني وإن كان القارئ فيه شيء من التأثير صلاحه وتقواه لا شك في ذلك، لكن الأصل هو الرقية في حد ذاتها. الناس جانبوا الصواب في هذا الباب، وبعضهم ربما يؤدي به هذا الأمر إلى الاعتقاد الفاسد، يقول يعتقد أنه الناس هذو يعني هم المختصون في هذا الأمر والشفاء بأيديهم وما إلى ذلك من الأمور التي تصل إلى حد الشرك بالله عز وجل. فالمهم خلاصة لما قلت، طلب الرقية للنفس مما يشمله حديث عكاشة ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأنه يتنافى وحقيقة التوكل على الله عز وجل. أما إذا سأل المرء الرقية ممن يتوسم فيه صلاحا لغيره فلا حرج في ذلك. وكان الصحابة يأتون بأبنائهم للنبي عليه الصلاة والسلام لرقيتهم. والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني قال شيخنا أحسن الله إليكم، لماذا خط إبراهيم عليه السلام بالأمر باتباع ملته من غير من الأنبياء عليهم السلام في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، مع أن دين الأنبياء كلهم واحد وهو الحنيفية؟
هو لا شك أن التخصيص لزيادة فضل، لأن إبراهيم يلقب بأبي الأنبياء، آدم أبو البشر وإبراهيم أبو الأنبياء، لأن الأنبياء من بعده جميعهم من ذريته، جميعهم من ذريته، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام هو من ذرية إبراهيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة أبيه، باتباع ملة أبيه، وهذا لشرفهما، وكلاهما إبراهيم الخليل الأول ونبينا الخليل الثاني عليهما الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل. شكون هم أولي العزم؟ واش قلت لك؟ عبد الملك الله يبارك. أولي العزم تعرفهم؟ أولي العزم من الرسل. قريتوش في الدراسة؟ عبد السامع تعرفهم؟ أولي العزم من الرسل. كاين تعرفهم ولا ما تعرفهم؟ خلاص تضيع لي في وقتك. ما تعرفهم؟ ما نحفظهم معايا انت وانت. أولي العزم من الرسل أولهم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم شكون هذا؟ هاي ما تدمش عبد الملك. أيوة، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم. عودوا.
موسى.
لا لا لا. إبراهيم.
إبراهيم، موسى، عيسى، محمد.
عليهم الصلاة والسلام. جاء. هاي عبد الملك. أحسن بارك الله. مرة جاية نجي نحوس عليك تتخبى ومول عرفت وتعاودوا الجواب إن شاء الله. عبد الملك الله يحفظك. هاي زيننا واحد خلينا نروح الدراري.
بارك الله فيك شيخنا. قال السائل هذا، ماذا يفعل السلفي إذا دعي إلى عرس أحد العوام يجيب طيب أن أثناء الوليمة لا يظهر المنكرات والموسيقى، ولكن في الغد يقيمون الموسيقى؟
الله ما يحبه هو يا الله. هو الأصل الإنسان إذا دعي إلى وليمة يعني امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه كبت الدعوة، يجب عليه إجابة الدعوة. ولكن إذا علم أن في هذه المأدبة أو الوليمة منكر من المنكرات، إما أنه يطلب من صاحب الوليمة أن يغير أو أن ينزع هذا المنكر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له، يقول له يا الله هذا الشيء اللي راح تفعله ما يجوز شرعا، وهذا راح يرفع البركة من وليمتكم من عرسكم، و يذكر بالله. إذا استجاب
يستجيب، يعني يستجيب لدعوته، وإذا ما استجاب لا يجوز له أن يحضر هذه الوليمة التي فيها منكر. وإذا كان هو لا يعلم وذهب الوليمة ولا يعلم وكان يحسن الظن صاحب الوليمة، احنا بعض الناس نحسن الظن بهم، روح الولائم انتحر، احببنا الولائم يعني الناس ظاهرهم الالتزام، وبعد يتفاجئوا يجينا الخبر، تعرف خبر عاجل يا شيخ الوليمة تاع البهوه غير خير، اليوم راه انقلبك، اليوم راه جابوا لنا عازف وراه انقلبك، نسال الله العفو. احنا امتثلنا امر النبي عليه الصلاه والسلام قبل اجابه دعوه هذا الاخ، ثم اكرمنا اخانا وطيرنا خاطره بإجابة لدعوته، هو خان، فنسأل الله عز وجل أن يهدي الناس إلى سواء السبيل. فإذا كان هو يمشي على هذا الأساس سنة الظن وحضر وبعد وقع المنكر لا 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 يؤاخر على ذلك ولا يلام. أما إذا مشى للوليمة مثل ما يقول الشيخ العثيمين ووجد المنكر، يعني الحيحالة قائمة، يكلم صاحب الحوز يقول يا أخي هذا منكر وأنا راني جيت لبيت الدعوة تاعك، إذا توقفوا هذا الأمر جلسنا وأكلنا وشربنا، وإذا ما تقدرش انصرفنا. هذا إذا قالوا والله ما نقدرش وتعرف الحكم ليهم وإحنا خاطئين، هذه هي السياسة ياك يا صاحبي، سياسة أن الحكم لهم، يقولوا ما قدر والله واحد أنا هذا وقعت مشيت قلت يا أخي توقفوا هذا ولا نمشي، راحوا وبعث الوالد تاعه قال لي والله ما حبوا الشيء، قلت له الله يهديه والسلام عليكم ورحمة الله، هذا هو ويرفع ويرفع الحرج عن نفسه. وبارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يديم أفراحنا وأفراحكم وأن يوفقنا لطاعة الله عز وجل في أفراحنا وفي أفراحنا وفي جميع مناسباتنا حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنها. هذه هي الغاية التي ينبغي أن نجتهد فيها ونسعى لتحقيقها. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عنا وعنكم وعن سائر المسلمين، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يجمعنا جميعا على طاعته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم واستسمحكم.